بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا فيه من رسائل واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من أحمد جابر محمد طبيصي من اليمن، يقول في رسالته: أنا شاب مسلم مصل صائم، أصلي الوتر لكنني أتركه أحيانا مدة ليلة أو ليلتين، هل آثم بذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، وهل القنوت ضروري في الوتر أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أما بعد، فالوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، فإذا تركته بعض الأحيان فلا حرج عليك، ولكن السنة أن تحافظ عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، فالمستحب للمؤمن والمؤمنة الحفاظ على الوتر ولو ركعة واحدة فقط بعد العشاء أو في أثناء الليل أو في آخر الليل، فإن صليت ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهذا أفضل، والركعة الواحدة مجزئة. وكذلك القنوت ليس بواجب، إنما هو مستحب في الوتر، وإذا تركته بعض الأحيان فلا بأس، ولا حرج في ذلك، والحمد لله.
أثابكم الله. يسأل أخيرا ويقول: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق بدون سبب ورفض الزوج هذا الطلب، هل يأثم بذلك أم لا؟
إذا كانت ليس لها سبب فإنه لا يلزمه الطلاق، ولكن ينبغي أن يسعى في أسباب الألفة والمحبة وإزالة ما يسبب الطلاق، لأنها قد يكون لها أسباب فينبغي أن يلاحظ ذلك. قد يكون هناك سبب من سوء الخلق، من البخل، من السهر بالليل وتأخير المجيء إليها، قد يكون لها أسباب أخرى، فينبغي أن يلاحظ وأن يتقي الله حتى يؤدي حقها. أما هي فلا يجوز لها طلب الطلاق إلا بعلة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم تر رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد. الواجب على المرأة أن تعاشر بالمعروف، وأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف، وأن لا تطلب الطلاق إلا من علة. فإذا كان هناك علة فلا بأس، مثل كونها بخيل لا يؤدي حقها، أو كونها مثلا كثير المعاصي كالسكر ونحو ذلك، أو كونها يسهر كثيرا ويعطلها، أو ما أشبه هذا من الأسباب، هذا عذر. أو تكون تبغضه، ما جعل الله في قلبها لا محبة، تبغضه كثيرا ولا تستطيع أن تقوم بحقه لبغضائه، فلا بأس أن تطلب الطلاق حتى لا تأثم في ترك حقه. وإذا طلبت الطلاق تعطيه مهرة، إذا كان الداعي للطلاق بغضها له تعطيه ما أعطاها إياه من المهر من الجهاز. أما إذا كانت العلة منه، كون ما يؤدي حقها، يبخل عليها بحقوقها، يسهر الليل ولا يأتيها إلا بعد التعب في آخر الليل، أو كونه يتعاطى السكر أو لا يصلي، هذه أسباب لها عذر في الطلب. وإذا أبى لها أن تحاكمه إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة في أمرها وأمره. والذي لا يصلي ليس لها أن تبقى معه، لأن ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر بالله، نعوذ بالله، لأن عمود الدين. فإذا ترك الزوج الصلاة صار عذرا لها في الامتناع منه، ولا يجوز لها أن يتصل بها حتى يتوب إلى الله من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي أول شيء حسن العبد يوم القيامة من عمله. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة وعلى كل إنسان يدعي الإسلام أن يتقي الله، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن يؤديها مع المسلمين في جماعة المسلمين في المساجد، لأن تركها في المساجد معصية، وأن يصليها في البيت معصية وليس كفرا، لكن كونه يتركها بكلية ولا يصلي هذا هو الكفر، وإلا من يجحد وجوبها في أصح قول أي العلماء. أما من جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين. من جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب زكاة المال مع وجود النصاب أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا يكون كافرا بذلك، نسأل الله العافية. نعم.
أثابكم الله. هذه رسالة وردت من القصيم بريدة من المستمع سين عين ميم عين، يقول في رسالته: هناك أصحاب مهن كالحلاقة والخياطة والعمل في المطاعم أو غير ذلك، وهم غير مسلمين، إما مسيحيون أو لا دينيون، فما حكم تعامل المسلم معهم؟
ما داموا في البلاد يتعرضون لهذه الأمور فلا مانع من الشراء منهم وقضاء الحاجة والبيع عليهم، فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود واشترى من بعض المشركين فلا بأس، لكن لا يحبهم في الله، لا يواليهم، بل يبغضهم في الله، ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحباب. الواجب أن يستخدم المسلمون والمسلمات دون كفار في كل الأعمال. نعم.
بارك الله فيكم. هذا أيضا يسأل ويقول هذا السائل من القصيم: هل يمكن أن أدفع كفارة اليمين لأسرة واحدة وأنا أجهل عددهم داخل المنزل؟
لا بد أن تعرف عددهم، إذا كانوا 10 فلا بأس، وإن كانوا 5 تعطيهم النصف والنصف لغيرهم، وهكذا كانوا 6 تعطيهم 6 ويبقى 4 فنصفهم من جهة أخرى، لأن الواجب 10 لا بد من 10 كما أمر الله بها سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فما مدى صحة هذا الحديث أفيدنا أفادكم الله؟
هذا الحديث ضعيف فيما نعلم، وإنما هو معروف عن علي رضي الله من قوله، وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله المكتوم كان أعمى لما قال له: يا رسول الله ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. فأمره أن يجيب النداء: حي على الصلاة يا الفلاح. وفي لفظ قال له: لا أجدك رخصة. فدل ذلك على أن الواجب أن تؤدي الصلوات في المساجد مع المسلمين، ولا يجوز أن تؤدى في البيوت. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بها يا أم الناس، ثم أنطلق برجال مع حزن من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأفرق عليهم بيوتهم. فيدل على أن ترك صلاة الجماعة أمر منكر يستحق صاحبه العقوبة. هو صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالحق عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الواجب على الرجال المؤمنين أن يصلوا في المساجد مع إخوانهم وليس لهم الصلاة في البيت. أما حديث لا صلاة في الرجال صلاة في المسجد فهذا لا نعلمه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما جاء علي رضي الله عنه من قوله، وهو معناه صحيح، معناه الوعيد على ترك الصلاة في المسجد وأنه لا صلاة له، يعني لا صلاة له كاملة إلا في المسجد. صلاته صحيحة مع الإثم إلى صلاة في البيت، لكن الصلاة الكاملة الصحيحة التي يسلم صاحبها من الإثم هي التي تؤدى مع إخوانه في بيوت الله.
أثابكم الله. أخيرا يسأل صاحبنا من القصيم يقول: ما هو تحديد وقت المسح على الخفين للمقيم بالساعة تقريبا؟
الواجب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة. والساعة تختلف في هذا، فإذا مسح على الجوربين أو الخفين من صلاة العصر فلا سنه أن يمسح في اليوم الآتي من صلاة العصر، بل يمسح قبل صلاة العصر يوم وليلة. وإذا مسح عليها بعد صلاة المغرب مثلا فإنه يمسح عليها إلى المغرب في اليوم الآتي يوم وليلة. ومعلوم أن اليوم والليلة 24 ساعة معروف، فالحاصل أن العبرة بمسحه بعد الحدث، فإذا مسح بعد الحدث مثلا العصر فإنه يمسح إلى العصر الآتي، وإذا مسح بعد الحدث بعد العشاء فإنه يمسح عليها إلى بعد العشاء في الليلة الآتية. إذا جاء العشاء وقت المسح الذي حصل منه في الليلة الماضية انتهى المدة، انتهت المدة، فليس له أن يمسح من جديد، بل يخلع ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من أخت مستمعة من القطيف لا ترغب ذكر اسمها، تقول في رسالتها: أنا معلمة أملك بعض المال حيث أحصل على راتب مقابل التدريس لمدة 4 سنوات الآن، وقد تعودت من أول ما استلمت راتبي بالإنفاق على أهلي، فيكون قسم أكبر قسم لوالدتي ثم لوالدي ثم جدتي، وبعضه لأعمال الخير شهريا، والباقي أدخره لنفسي. لكن عندما أردت إخراج الزكاة عليه قالت لي والدتي إنها تخرج من المال الذي عندها وهذا يكفي، لكنها في الحقيقة لا تعلم كم أنا أملك من الآن، والآن مضى 4 سنوات على امتلاكي للمال، فأنا في حيرة هل علي زكاة أم لا، وكيف أزكي عن السنوات الأربع الماضية.
أنت مأجورة في إنفاقك على أمك وعلى أبيك وعلى جدتك وفي وجوه الخير، فجزاك الله خيرا وتقبل منا ومنك. أما ما يتعلق بالزكاة فإخراج أمك عنك لا يجزي، لأنك لن توكليها في الإخراج، وكونها تخرج عنك بدون إذن إنما تكون محجة في ذلك، ولكن لا يكون ذلك مجزئا عن الزكاة إلا بوكالة منك لها أن عندك من المال، وعليك أن تزكي ما عندك من المال عن السنوات الأربع. إذا كان قد بلغ النصاب فإنك تزكينا عن السنوات الأربع، عن السنة الأولى بمقدار المال، وعن الثانية كذلك، وعن الثالثة كهكذا، تزكي كل مال بما يجب عليه، عن 1025، عن كل 1025 هكذا الواجب، تخرجين عن 1025، 2050، وعن 3075 وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم. تقول الأخت من القطيف أيضا: هل يجوز إخراج الزكاة من المال الذي بلغ نصابا واشتريت بهذا النصاب التمر وقسمته بالتساوي على الأقارب أو الفقراء؟
إذا نويت بذلك الزكاة أجزي على الصحيح. إذا اشتريت بالنصاب كله تمرا أو حنطة أو أرزا أو ملابس وقسمت فيه ونويت بعضه عن الزكاة، هذا مجزي على الصحيح، لأن يجوز إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها، وكان ذلك لمصلحة الشرعية، لأن بعض من تعطينا قد لا يحسنون التصرف، فإذا دفعت عروضا لهم عن الزكاة لكونهم فقراء فلا بأس، أما إذا كانوا أغنياء لا، لابد يكونوا فقراء. إذا أعطيتهم مقدار الزكاة من النقود أو من العروض من حبوب أو ملابس بقدر الزكاة أجزأ ذلك إذا كانوا فقراء، ولكن لا بد يكونوا غير الأم والأب، يعني إخوة أو أعمام أو أخوات. أما الأب والأم والأجداد والجدات والأولاد لا تصرفهم الزكاة، الزكاة لا تصرف فيهم، تصرف في غيرهم، ولكن تعطينهم من مالك غير الزكاة. أما الإخوة والأقارب الآخرون فلا بأس يعطوا من الزكاة إذا كانوا فقراء، إما نقود رأسها وإما ما يقابل ذلك من الطعام أو من الملابس، رأيت أن إعطاءهم ذلك أنسب بحسب القيمة.
أفادكم الله. تقول أيضا: لقد هداني الله عز وجل فتمسكت بالدين ولله الحمد والمنة، لكن أحيانا يصدر مني بعض تصرفات كالغضب مثلا أو التعجل، وهناك من يقول لي إن هذا يضر بدينك ويبطل أفعال الخير التي تسعين إليها، وأنها ترد عليك مقابل هذه الأخطاء، فأنا بعد ذلك أبكي وأستغفر الله عز وجل، ولكن في الحقيقة هم يخوفونني حتى دب إلي اليأس، فأخشى أن ترد علي أعمالي. أفيدوني أفادكم الله.
ليس عليك في هذا خطر إن شاء الله، إذا وقع منك شيء من المعاصي والأغلاط عليك التوبة إلى الله والحذر، أما أعمالك في طريقها والحمد لله، إنما يبطلها الكفر بالله نعوذ بالله، أما المعاصي فلا تبطلها، ولكن المعاصي خطرها عظيم، فيجب عليك الحذر من شر اللسان وشر الأعمال، ولا حرج عليك إن شاء الله فيما فعلت من الخير. والمؤمن إذا تاب الله عليه يقول الله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك أن تجتهدي بحفظ لسانك وأعمالك مما حرم الله، وعليك أن تستمري في الخير وأبشري بالخير. وإذا وقع شيء من الخطأ وهو معصية فعليك بدار التوبة، سكان سبت أحدا أو سببت أحدا أو كذبت بادر التوبة، وهذه المعاصي لا تبطل أعمالك، وإنما معاصي عليك التوبة إلى الله منها فقط، وأعمالك الطيبة التي فعلت يرجى لك فيها الخير والقبول.
أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السودان من قرية الهبيكة من السائل مصطفى عبد الماجد البشير، يقول في رسالته بعد شكره لله عز وجل ثم شكره لإذاعة المملكة على هذا البرنامج ودعائه لأصحاب الفضيلة المشايخ بالتوفيق، ونحن نقول له تقبل الله منا ومنك وأصلح النية. يقول هل يوجد فرق بين عدة المرأة الحرة والمرأة المملوكة أفيدونا أفادكم الله؟
نعم، الذي عليه جمهور أهل العلم أن عدتها نصف الحرة، إذا طلقت الجارية المملوكة اعتدت حيضتين بدل ثلاث حيض، لأن حيضة لا تنقسم ولكن تجبر فتعتد حيضتين. وهكذا في عدة وفاة شهرين وخمسة أيام عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم إنه لا فرق وأنها تعتد مثل الحرة، ولكن معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم التنصيف، كما جعل الله حدها النصف إذا زنت عليها نصف على المحصنات، فهكذا العدة عليها النصف المملوكة، فإذا طلقها زوجها فإنها تعتد نصف الحرة يعني حيضتين، وإذا كان بالشهور كالآيسة والصغيرة يكون شهرا ونصفا. نعم،
أثابكم الله. يسأل أيضا ويقول هل تجوز الزكاة للمماليك ولو كانوا في غير عصمة الإنسان وهم في أشد الحاجة إليها؟
المملوك غني من سيده، إذا كان سيده ينفق عليه لا يعطى الزكاة، أما لو كان سيده قد أهمله وأضاعه ولا يعطيه الزكاة وهو فقير لا يستطيع أن يعمل بل هو عاجز أو ما تيسر أو ممنوع من الكسب لم يتيسر له الكسب وهو فقير فإنه يعطى، لأن العلة المانعة إغناؤه بسيده وكون سيده يقوم عليه وينفق عليه، فإذا كان سيده لا ينفق عليه وهو محتاج وفقير وليس عنده كسب يقوم بحاله فإنه يعطى من الزكاة. نعم،
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول نسمع في بعض الخطب عندنا خطب الجمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وليس من تراب كسائر الناس، نسأل عن صحة هذا الكلام.
هذا الكلام باطل وليس له أصل، الله خلق نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما خلق بقية البشر من ماء مهين، من ماء أبيه عبد الله وماء أمه آمنة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، لما خلق آدم الخليقة ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يقول سبحانه ذلك آل وإنشاد العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فمحمد صلى الله عليه وسلم من نسل آدم، وجميع نسل آدم كلهم من سلالة من ماء مهين وهو منهم. أما ما يروى أنه خلق من النور فهذا لا أصل له، هو حديث موضوع مكذوب باطل لا أصل له، وبعضهم يعزوه إلى مسندي أحمد عن جابر وهذا لا أصل له، بعضهم يعزوه إلى مسندي عبد الرزاق لمصنف عبد الرزاق وهذا لا أصل له. المقصود أنه حديث باطل لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه الله مما خلق منه بني آدم وخلق منه الأنبياء جميعا، وهو من ماء الرجل وماء المرأة، هذا هو الأمر المعلوم. وأما ما يدعي بعض الغلاة وبعض الجهلة أنه خلق من النور فهذا باطل لا أصل له، وهو نور صلى الله عليه وسلم، هو نور جعله الله نورا للناس بما أوحى الله إليه من الهدى من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، كما قال اسمه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما أوحى الله إليه من النور سماه نورا لأن الله جعله نورا بما أوحى إليه من الهدى، كما قال في الآية الأخرى سراجا منيرا إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هو سراج منير وهو نور لما أعطاه الله من الوحي العظيم من القرآن والسنة، فإن الله أنار بهما الطريق وأوضح بهما الصراط المستقيم وهدى بهما الأمة إلى الخير فهو نور وجاء بالنور عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أنه خلق من نور، لا خلق من ماء مهين، لكنه نور بما أوحى الله إليه من الهدى وما أعطاه الله من العلم الذي علمه الناس عليه الصلاة والسلام. فالرسل نور والعلماء نور، علماء الحق بما أعطاهم الله من الهدى، فهم نور للعالم بما اقتبسوه مما جاء في الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. بهذا إخوتي المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فأثابه الله وجزاه الله خيرا عنا وعنكم، وشكرا لكم على حسن المتابعة، ولكم تحية من المهندس الذي سجل هذه الحلقة مطر الغامدي، وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله وعونه، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.